بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الدرس السابق بصلاة الكسوف، ما معنى الكسوف؟ ها؟ الشمس أو القمر، ما معنى الكسوف الشمس أو القمر؟ أحسن، ذهاب ضوئهما أو بعضه. قلنا المراد بالذهاب ماذا؟ ذهاب ضوء عن أعين الناس، وإلا فهو يحجب. كسوف الشمس لا يكون إلا متى؟ ها؟ في آخر الشهر. وكسوف القمر في وسط الشهر، ليلة الإدبار أحسن. ذكرنا السبب أمس. المشهور عند أهل اللغة وكذلك عند الفقهاء التفريق بين الكسوف وماذا؟ والخسوف. فعلى ما يطلقونها؟ الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والذي جاء في الأدلة استعمال ماذا؟ الكسوف والخسوف كله في حق الشمس. أخذنا مسحكم صلاة الكسوف، ها؟ واجبة على الصحيح. لماذا واجبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في عدة أحاديث، وأيضا هو موضع تخويف، فلا يكون وقت غفلة. وهذا في الصحيح في كسوف الشمس وكسوف القمر. وكما تقدم أنها تشرع لها الجماعة، والمرأة هل لها شهود الجماعة؟ لها شهود الجماعة، وإن لم تشهد صلت في بيتها. طيب، نقرأ المسألة التي ذكرها الشوكاني، وهي في الكيفيات الواردة في صلاة الكسوف. ذكر الشوكاني خمس صفات ولم يصح فيها إلا صفة واحدة، والباقية غلط، كان أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري والشافعي وغيرهم يضعفونها. طيب، كيفية صلاة الكسوف؟ إذا وردت هذه الروايات كلها فما كيفية صلاة الكسوف؟ كيف تصلى؟ القول الأول أنها تصلى ركعتان، وفي كل ركعة ركوعان، تصلي ركعتين وفي كل ركعة ركوعان. كيفية ذلك؟ أن يبدأ يكبر فيقرأ الفاتحة ويقرأ بسورة ويطيل القراءة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما شاء يطيل القراءة، ثم يركع، ثم يرفع من ركوعه، ثم ماذا؟ يسجد سجدتين، والركعة الثانية تكون مثل الركعة الأولى. وهذا قول جمهور العلماء أن صلاة الكسوف ركعتان وفي كل ركعة ركوعان، قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ودليلهم أن هذا الذي صح في عدة أحاديث، صح في حديث عائشة وابن عباس وابن عمر في الصحيحين كما ذكره الشوكاني، وصح أيضا في حديث جابر في مسلم. ذكر هذه الكيفية من كيفيات صلاة الكسوف. واختار هذا القول الإمام البخاري والبيهقي، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وكذلك أئمة اليمن الصنعاني والشوكاني، وعليه الفتوى عند العلماء المعاصرين. أنه يصلي ركعتين وفي كل ركعة ركوعان وسجودان. القول الثاني قالوا صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد، كصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة سائر النوافل، يصلي ركعتين كسائر الصلوات التي هي ركعتان. وهذا قول أهل الكوفة النخعي والثوري وأبي حنيفة. استدل بأحاديث في الحقيقة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح أي ضعيف. فمن الأدلة الصحيحة التي استدل بها وهي ليست صريحة حديث أبي بكر في صحيح البخاري، وأيضا حديث سمرة ابن جندب في صحيح مسلم، أن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى ركعتين، كذا في الحديثين، فخرج فصلى ركعتين. وهذا مجمل بينته الأحاديث الأخرى أنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان.
واستدلوا بأحاديث التي هي صريحة وهي ضعيفة، في ذكر الشوكاني أمس وتقدم التنبيه عليها، حديث النعمان بن بشير عند أحمد وأبي داود، وحديث قبيصة عند أبي داود النسائي، وهي أحاديث ضعيفة. فما استدل به الثوري وأبو حنيفة من حديث أبي بكر وسمرة ليست بصريحة في ذلك، وبقية ما اعتمدوا عليه من الأدلة ضعيف، وأما أنه صلى ركعتين فهذا لا ينفي أن في كل ركعتين ماذا؟ ركوعان، وقد بين ذلك أن في كل ركعة ركوعين، وقد بين ذلك في الرواية الأخرى. هناك مذهب ثالث الذي قرأنا من كلام ابن القيم في زاد المعاد أنه يجوز العمل بكل هذه الكيفية، أيها شاء فعل، يجوز أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد، ويجوز أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، ويجوز أن يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، أو في كل ركعة أربع ركوعات، أو في كل ركعة خمس ركوعات. قال لأن هذا كله وارد، وهذا قول إسحاق ابن راهويه كما في زاد المعاد، وروي أيضا عن الإمام أحمد، وقال به ابن خزيمة وأبو بكر أحمد ابن إسحاق الضبعي، وأبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي والخطابي وابن المنذر وابن حزم، جماعة من أئمة الحديث ذهبوا إلى هذا القول. قالوا والأحاديث هذه الواردة جميعا محمولة على تعدد الواقعة، أي تعدد الكسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى في كل مرة صفة معينة. بل جاء في حديث النعمان بن بشير ظاهر قال فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ركعتين ركعتين، يسألهم بين كل ركعتين هل قد انجلت، ومعتمد ابن حزم اعتمد على هذا، قال معنى أنه صلى ركعتين وفي كل ركعتين بصفة. ولكن كما تقدم من كلام الشيخ الإسلام أن الكسوف لم يقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، يوم مات ابنه إبراهيم. قال الشيخ الإسلام ولم يكن له إبراهيمان، حتى نقول أنه في موت كل واحد منهما ماذا؟ وقع كسوف وصلى. قال بل كان له إبراهيم واحد، فلما فكسفت الشمس في يوم موته، ليس مناسبة لموت كما سيأتي التنبيه عليه. فعلى هذا فصح الأقوال، هو القول الأول قول جمهور العلماء أن صلاة الكسوف ركعتان، وأن في كل ركعة ركوعين، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه كبار أئمة الحديث، وقالوا ما ورد خلاف ذلك فهو غلط وشاذ، بعضها أسانيدها ضعيفة، وما صح الإسناد فيه فهو شاذ غلط، لأنه لم يقع كسوف الشمس في زمني عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة. فعلى هذا كيف صفتها؟ عبد الله عندك نعم كيف هذه الركعتين؟ نعم يصلي ركعتين. كيف يبدأ من أولها؟ قل يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة، ها؟ بعد الفاتحة يركع، بقي سورة، يقرأ الفاتحة وسورة ما شاء يقرأ، والسنة ماذا؟ تطويل، ثم يركع، طيب، ثم يرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيقرأ الفاتحة مرة أخرى. ويقرأ سورة ويطيل القراءة، ولكن تكون الركعة الثانية ماذا؟ أخف من الركعة الأولى، ثم يركع يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين، والركعة الثانية تكون ماذا؟ مثل الركعة الأولى. وفي كل ركعة تكون التي قبلها أطول منها، تكون التي قبلها أطول منها، كما كانت صلاة عليه الصلاة والسلام، فقام قياما طويلا دون القيام الأول، وهكذا في كل ركعة، وهكذا يطيل الركوع ويطيل السجود، فيطيل أركان الصلاة جميعا، يطيل قيامها كما سيأتي التقدير بمقدار ماذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يطيل الركوع والسجود وبين السجدتين، وهذا هو الذي صحت به الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مسألة تلي هذه، وهي حكم القيام الثاني وقراءة الفاتحة فيه، وهكذا الركوع الثاني، القيام الثاني أي في الركعة الأولى والركعة الثانية فإن فيها قياما، وكذلك قراءة الفاتحة فيه، وكذلك الركوع. أما القيام الأول وقراءة الفاتحة فيه فهو محل اتفاق بين العلماء أنه من الأركان، وأنه يقرأ فيه الفاتحة. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، بقي القيام الثاني والركوع الثاني وقراءة الفاتحة في القيام الثاني. فمذهب الشافعية ومذهب مالك وعليه جمهور أصحابه أن الصلاة لا تصح إلا بها، وأنها أركان فيها، القيام الثاني لا بد منه، وكذلك قراءة الفاتحة فيه، فإن بعضهم قال إذا قام إلى ركع الركوع الأول ثم قام إلى القيام الثاني لا يقرأ الفاتحة، يبدأ في قراءة سورة. والنووي ينقل عن الشافعية ومذهب مالك وعلى جمهور أصحابه أنها أركان كالأول، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في القيام الثاني. ومذهب الحنابلة أن القيام الثاني وقراءة الفاتحة فيه والركوع الثاني سنة وليس بواجب. لو اقتصر الإنسان على ركعتين كصلاة الفجر قالوا تصح منه، والقول الأول أصح. لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان فعله لصلاة الكسوف على تلك الكيفية بيان للأحاديث التي فيها أمر بها، فافزعوا إلى الصلاة فصلوا. وقام عليه الصلاة والسلام حين كسفت الشمس وصلى صلاة مخصوصة، فتبين أنه ليس المراد مطلق الصلاة، وأنه لو صلى الإنسان أي ركعتين أجزأت عنه، بل لا بد أن تكون على الصفة والكيفية التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن القيام الثاني وقراءة الفاتحة فيه والركوع الثاني هي أركان لا تصح الصلاة إلا بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة عند الكسوف وصلاها على هذه الصفة، فمن فعلها على غيرها لا تجزي عنه. بقي هل يجهر فيها بالقراءة أو يصليها سرا؟ أما خسوف القمر فقد نقل ابن المنذر الإجماع على الجهر، لأنها صلاة ليلية، والصلاة الليلية الأصل فيها الجهر بالصلاة أو بالقراءة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأما كسوف القمر فقد اجتمعوا على الجهر في صلاته، لأن قراءة الليل على الجهر. أما كسوف القمر فقد اجتمعوا على الجهر في صلاته، لأن قراءة الليل على الجهر، صلاة ليلية ففيها الجهر. بقي كسوف الشمس، هل يجهر فيه بالقراءة؟ في خلاف على قولين. القول الأول أن المشروع فيها الجهر، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وصاحبي أبي حنيفة محمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف. وهو قول داود أنه يجهر فيها بالقراءة. واستدلوا بحديث عائشة في الصحيحين، قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته. جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته. قالوا: فهذا نص صريح ممن شهد الصلاة معه أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة. وأيضا قالوا: هي صلاة شرعت لها الجماعة، فكان من سنتها الجهر كغيرها من الصلوات النهارية التي شرعت لها الجماعة كالجمعة والعيد والتراويح، أو الاستسقاء، نعم تراويح صلاة ليلية. قالوا: فهي أيضا صلاة شرعت لها الجماعة، فكانت كسائر الصلوات النهارية التي شرعت لها الجماعة. واختار هذا القول ابن المنذر وابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. أن المشروع فيها هو الجهر، كما في حديث عائشة الصريح، وكما فيما هو من بابها من الصلوات التي شرعت لها الجماعة في النهار. المذهب الثاني أنه يسر فيها في القراءة ولا يجهر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث، عزي إلى الجمهور. قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث بن سعد استدلوا بعدة أدلة، مما استدلوا به حديث ابن عباس في الصحيحين قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. هذا الشاهد، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. قالوا: فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها لقال ابن عباس فقرأ كذا وكذا، ولما قال نحوا من سورة البقرة، دل على أنه أسر فيها، وابن عباس قدر قيامه بماذا؟ بسورة البقرة. استدل أيضا بحديث عائشة في سنن أبي داود وإسناده حسن، وفيه أن الشمس كسفت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قالت: فقام فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة. فقام فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة. قالت: ثم ركع ثم قام فأطال القيام فحذرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران. فحذرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران، والحذر بمعنى ماذا؟ التقدير. حذرت قراءته قدرتها. قالوا: ولو كانت سمعت قراءته لما احتاجت إلى التقدير، بل تذكر أنه قرأ كذا وكذا، وإسناد هذا الحديث حسن. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد قال: صليت صلاة الكسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع منه حرفا. صليت صلاة الكسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع منه حرفا، وهو من طريق عبد الله بن لهيعة. ما حاله؟ ضعيف. حديث ابن عباس ضعيف. استدلوا أيضا بحديث سمرة ابن جندب عند أبي داود والترمذي وغيرهم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فلم أسمع له صوتا، فلم أسمع له صوتا. وهو من طريق ثعلبة ابن عباد، ثعلبة ابن عباد وهو مجهول. فما حال الحديث؟ ضعيف لا يصح. لأن صح عندنا حديث ابن عباس وحديث عائشة. والصحيح من هذين القولين القول الأول الذي هو الجهر، وأن المشروع في صلاة الكسوف كسوف الشمس الجهر. بقي حديث ابن عباس وحديث عائشة أنهم قدروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قدرها بقراءة سورة البقرة، وعائشة قدرتها في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران. محمول عند العلماء على أحد وجهين، الوجه الأول أن يكون ابن عباس وعائشة بعيدين من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونا يسمعان القراءة فقدر ذلك تقديرا، أن يكون موقفهما منه عليه الصلاة والسلام بعيد فلم يسمع منه القراءة فقدر تقديرا ما هو مقدار قيامه. هذا المحمل الأول. المحمل الثاني قالوا لا يلزم من هذين الحديثين عدم الجهر، بل المراد أنهما سمعا منه قراءة لسور قدر هذه السور بما ذكر، بدلا أن يقول ابن عباس قرأ من سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا يعدد، قال قدرت قراءة قدر سورة البقرة، فلا يلزم منه عدم ماذا؟ عدم الجهر. وليس في دليل عليه، بل أراد تقدير قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بشيء معلوم واضح. زد على ذلك أن عائشة قد صرحت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جهر. فمعنى أن حديثها هذا الثاني فحزرت قراءته محمول على أحد هذه الوجهين، ولا بد إما أن يقال كانت بعيدا لم تسمع، والحديث الذي جزمت به كانت تسمع بعض الكلمات أو أخبرت بذلك، أو يقال لا يلزم منه أنهما يقولان بعدم الجهر، ولكن أراد تقدير قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بشيء قريب معلوم فقدراه بسورة البقرة وآل عمران، وإلا فحديثه في الصحيحين أولى. فتبين بهذا أن الجهر بصلاة خسوف القمر محل إجماع بين العلماء، كما نقل ابن المنذر رحمه الله، وأن الجهر بالقراءة في كسوف الشمس هو مذهب أحمد وإسحاق، وعليه جماعة من أئمة الحديث والمحققين من العلماء كابن خزيمة وابن المنذر وشيخ الإسلام وابن القيم، أنه يجهر فيها بالقراءة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بقي التنبيه على قوله سمع الله لمن حمده، نبهنا عليه. بعضهم قال لا يقول سمع الله لمن حمده إذا قام للقيام الثاني من الركوع الأول للقيام الثاني، والصحيح أنه ماذا يقول؟ وقد جاء ذلك صريحا في حديث عائشة في الصحيحين أنه رفع فقال سمع الله لمن حمده، نبه على هذا النووي رحمه الله. أيضا مما يفرع في صلاة الكسوف النداء لها بقول الصلاة جامعة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث صفحة 322 قال: ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة لما روي صيغة التضعيف وهو الصحيح لما روي عن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. متفق عليه. خليل عبد الله بن عمرو: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بهذا النداء الصلاة جامعة. قال: ولا يسن لها أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة، ولأنها من غير الصلوات الخمس فأشبهت سائر النوافل. هل غير الصلوات الخمس يشرع لها أذان وإقامة؟ كصلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، هل يشرع لها أذان وإقامة؟ لا يشرع. فهذه كذلك لا يشرع. بقي من الحكمة العظيمة شرعية هذا النداء بالصلاة جامعة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة تحصل بغتة، بخلاف صلاة العيد فالناس يجتمعون لها، صلاة الاستسقاء الناس يجتمعون لها، صلاة التراويح الناس يجتمعون لها. ولذا من الخطأ ما يقول بعض الناس صلاة التراويح يرحمنا ويرحمكم الله ونحو ذلك، ما في عليه دليل، لأنهم يجتمعون لها في وقت معلوم، بخلاف صلاة الكسوف أو الخسوف فإنه يكون بغتة دون سبق اجتماع للناس في ذلك، فيشرع تنبيه الناس بهذا التنبيه ينادى بذلك. كم ينادي؟ مرة أو مرتين أو ثلاث؟ ما رأيت في هذا دليلا، والأمر واسع إن شاء الله. ينادي بما يغلب على ظن أنه يسمع السامعون كلامه، فربما إذا نادى مرة لا يفهمون ماذا قال، فلو نادى مرتين أو ثلاثا. طيب بقي كيف ضبطها الصلاة جامعة؟ ذكر العلماء فيها ثلاثة أوجه كلها جائزة: إما بنصب الاثنين الصلاة جامعة، وإما برفع الاثنين الصلاة جامعة، وإما برفع الأول ونصب الثاني الصلاة جامعة، كلها جائزة. وأضعفها هذا الأخير. فأما الأول الذي هو نصب الاثنين الصلاة جامعة، فالصلاة مفعول بالفعل محذوف تقديره احضر الصلاة، وجامعة حال، احضر الصلاة حال كونها جامعة، الصلاة جامعة. ويصلح الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر. ويصلح الصلاة جامعة، يكون الصلاة خبر لمبتدأ محذوف وجامعة حال، أي هذه الصلاة جامعة، وكلها جائزة، ذكرها العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد الخامس صفحة 222. بقي بعض المسائل تتعلق بصلاة الكسوف، إن شاء الله نحاول نأخذها غدا البقية كلها. قال أخ هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قرأ في صلاة الكسوف؟ الله أعلم، ما رأيت شيئا في ذلك، ولكن كما ترى الصحابة قدروا ماذا تقديرا. ابن عباس قدر القيام بالبقرة، وعائشة قدرت القيام الأول بالبقرة والقيام الثاني بآل عمران، فهي صلاة طويلة. قال أقول ما هو القيام الثاني؟ واضح القيام الثاني الذي يكون بعد الركوع، فإنه يقوم أولا يقرأ ثم ماذا يركع ثم يقوم قياما ثانيا ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يسجد، هذا القيام الثاني. قال لو تعيد حديث عائشة، أي حديث عائشة؟ يهرم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءة، إذا كنت تريدها، إذا كنت تريد الذي في سنن أبي داود فاكتبه من المصدر من 1587. أخ يقول هل صلاة الكسوف من دوائر الأسباب تصلى في وقت الكراهة؟ سيأتيها إن شاء الله غدا. أخ يقول ما هو الدليل على التكبير 3 مرات بعد الصلاة؟ جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وأظن في بعض روايات البخاري كان إذا فرغ من الصلاة كبر 3.